كاملة؟ عندكم زيادة كاملة؟ ها؟ صفحة كم زيادة؟ يمكن. طيب. ثم إنه جاء.
ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحاطه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بسعة العمل بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذان أحسن الأمثلة. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده، ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال
هذا اللي عندكم وكل اللي قبل مهم موجود. سبحان الله. مغير
مختلف.
يعني اصلا هذا المشكلة، هذا ما تصرف الطالب. نعم.
ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا ومثله برا، ومثله بالرماد الذي أحرق أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له. فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذكر البستان الزكي.
بذلك البستان
كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي.
هنا فهذا مثل عمل المحتفظ في ظلمات التقليد
لأبائه المحتفظ. هو أدمى التقليد ما يجب كلمة اللي يقسم غلط. هذا لا شك أن التقليد الآن ما هو طيب، لكن كون كل شيء كل بحث نجعل فيه تقليد يمن الإنسان بعد كلام فيه. المهم كما قلت لكم أن الطابع عفى الله عنه وعنه كان يزيد وينقص.
ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب.
حجر إيش؟
أملس
حرك السين.
حجر أملس.
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 أملس. لأن فيه أوصية ووزن الفاء. نعم.
بحجر أملس عليه شيء من تراب، فأصابه مطر شديد تركه صلدا لا شيء فيه، لأن قلب المرائي لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة لهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان، ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليهم الشقوة واستولت عليهم الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة بحيث
متحير
في ظلمة متحير
متحيرا
بظلمة متحيرا فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه
رأى الحق
فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين.
وفي الآية الكريمة فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، ونحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور، فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا الحرارة، فصاروا والعياذ بالله في حرارة وظلمة. مثل ما قال الشيخ، هؤلاء لما رأوا الإمام وفرقوه ذهب الله بنورهم، وكما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبين له الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك، فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين له، أو يبين له ولكنه مصر على خلافه. ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر به أيا كان، سواء كان ذلك في أصول الدين أو في فروعه، إن صح أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، لأن بعض العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الدين ما ينقسم إلى أصول وفروع، وأن التقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط، اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع. صحيح حسب ما قسموه، وليس بصحيح حسب الواقع، لأن هناك أركان الإسلام ليس كأنها أصول، بني الإسلام على خمس شهادات لا إله إلا الله، وكما قال تعالى كلمة الإخلاص أصلها ثابت وفرعها السماء. هنا إيه صحيح إن على حسب تقسيمهم، هم يقولون الأصول هي الأمور العملية والفروع العلمية، والفروع هي الأصول العملية هي الأمور العملية، وبعضهم يقول هي الأصول ما لا يدرك فيه بالجهل والفروع ما لا يدرك فيه بالجهل، ولكن الصحيح أن يقال إن الدين له أركان وله يعني شرائع غير أركان.
هذا يقول بعض الناس
قسمون
إلى قشور ولطف أشياء
كل شيء. لا غلط،
هذا
غلط، ما يمكن نقول بالدين قشور، لأن القشور يرمى ولا يباح له، ولا شيء في الدين اسمه قشور أبدا. لا لا غلط هذا غلط جدا. أنت إذا كان معك فصة وش اسمه بالقشور؟
تنمية
طبعا. هل في الدين شيء يرمى؟
لماذا
شبه بهذا الصغير
افضل انك
شبه بال يعني ليش هذا نقول ابدا بالاهم فالاهم لكن ما نقول ان في الدين شيء ان في الدين ان في الدين شيء قصورا ابدا. كل الدين لب لكن بعضه من اركان الاسلام او اركان الايمان وبعضه دون ذلك. نعم.
هل
يستفاد من الدين كل الأصول؟ لا ما أدري. نعم.
وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمة.
والمثل المثال عندكم؟ يعني قصوا المثل.
والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبثا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار الآجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين.
نعم هذه الحقيقة الفائدة أو القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين: بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. بضرب الأمثال وهو تشبيه المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان. فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم الوصول للمقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دونه هؤلاء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. هذا واضح جدا، مع انه كلمات يسيره لانه مشبه الامور المعقوله بالامور المحسوسه البينه. وكذلك قوله في آية اخرى: والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فالذي يمد يديه يدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، لو بسطت يديك إلى الماء هكذا هل يصل إلى فمك؟ أبدا ما يصل، بل ولا يستقر على يديك. هكذا أيضا الذين يدعون من الله سبحانه وتعالى. والمهم من هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لتتبين في الذهن صورتها وتتضح بأقرب وسيلة ممكنة. نعم.
القاعدة الثالثة والعشرون: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا أو نهيا وخبر، وخبر إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم. والنوع الثاني أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة، ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأول فأكثر إرشادات القرآن في الأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها. وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما خلق الله فيها من العوالم وإلى النظر فيها، وأخبر أنه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وأنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فنبه العقول على التفكر فيها واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها، وذلك أننا إذا فكرنا فيها ونظرنا حالها وأوصافها وانتظامها ولأي شيء خلقت ولأي فائدة أبقيت وماذا فيها من الآيات وما احتوت عليه من المنافع، أفادنا هذا الفكر فيها علمين جليلين: أحدهما أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة وما له من النعم الواسعة والأيادي المتكاثرة، وعلى صدق ما أخبر به من المعاد والجنة والنار، وعلى صدق رسله وحقيقة ما جاءوا به. وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم، وكل ذكر ما وصل إليه علمه. فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب، وهذا أجل العلمين وأعلاها وأكملها وأعلاهما وأكملهما. والعلم الثاني أننا نتفكر فيها ونستخرج منها المنافع المتنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من المنافع والخيرات الدينية والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها ونزرعها ونغرسها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعات النافعة. فجميع فنون الصناعات على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات إلى استنباط المنافع منها وترقية الصنائع إلى ما لا حد له. وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها أمور فيها فوائد عظيمة للخلق. وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب. وهذا يدل على
أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب. وش عندك من الطبعة؟ نعم هذا الصواب. وأن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به.
وقد تقدم لنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم الأمور المطلوبة إلا به فهو مطلوب. وهذا يدل على أن تعلم الصناعات والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في الله ومن علوم القرآن. فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب. وهذا
بالتجارب
وهذا يقال تجارب وتجربة ولا يقال تجارب وتجربة بل هذا لحم. والصواب كسر الراء في المفرد وفي الجمع. قال الشاعر قد جربوهم فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع. وهي معروفة بالتجارب وهذا من آيات القرآن وهو أكثر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها بطرق ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكر وأيضا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه وأن هدايته لجميع المصالح
وأنه
هداية لجميع المصالح.
وين هو القارب ولا باخر؟ فإن القرآن بحقيقة عندي أنا فإن القرآن نبه العبادة على أنه جعل حديد يعني على أن الله حديد عندكم أحسن.
وفي آخر قاعدة في حذف
في حذف عندكم يعني ناقص ولا ناقص عندنا ولا عندكم عندكم سيدو
يعني
تقريبا جاب كلمات في المعنى خلاص. أبا قدامك إلا المجد والفنع. طيب خلافة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا القرآن العظيم وإن إرشاده ينقسم إلى قسمين أوامر ونواهي وأخبار فيها عظة وعبرة وهذه واضح والثاني إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي يستدلون بها على كمال قدرة الله عز وجل وكمال رحمته وينتفعون بها أيضا في أمور الدنيا مثل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ومثل قوله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا باطلا ومثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد بأسا شديدا اعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى قوة وإلى متانة وكذلك إذا علم أن فيه منافع ذهب يطلب هذه المنافع ويكيف هذا الحديد فيصهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادها. لو أن الله عز وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليها لكان يحتاج إلى مجلدات كما هو أيضا كما هو موجود في كتب هذا العلم ولكان الناس في ذلك الوقت لا يعرفون عن هذا شيئا ولكنه قال الحديث فيه منافع فإذا قال ربنا عز وجل الحديث فيه منافع فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول ليش؟ إلى تلك المنافع التي عبر الله عنها بهذا الجمع الذي هو صيغة صيغة منتهى الجموع. هنا ايش الفنع بالفاء الفنع 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 نعم الفنع معنى الشدة والقوة.
القاعدة الرابعة والعشرون
ها اي نعم مفروض يمكن بعض الناس ما يصل الى الايمان الحقيقي الا بمعرفه ما في هذا الفوز من الايات الداله على الله عز وجل. نعم لا ابدا من فضل العلم اذا لم يكن فيه فائده اما اذا كان فيه فائده فهو علم. نعم
القاعده الرابعه والعشرون القران يرشد الى التوسط والاعتدال في الامور ويذم التقدير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقسط والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها وأن لا يغلو ويتجاوز الحد كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة ونهى عن مجاوزته ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء. كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة. كما ذم
الجافين
كما ذم الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير كما نهى عن الإسراف والتبذير وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال ونهى عن الجبن وذم الجبان وأهل الخور وضعف النفوس. ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة. ونهى عن الجزع والهلع والسخط كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة وأمر بأداء حقوق ما له حق
من
له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم والإحسان إليهم قولا وفعلا وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط وإفراط. القاعدة 25، حدود الله.
التوسط معناها لا تخرج، التوسط أن تكون موافقا للشرع بكمية وكيفية.